قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم حتى لا تكون فتنة، وفي حلقة جديدة من ملف ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط. أيها المشاهدون الكرام، إن ظاهرة التكفير بشقيها الإفراط والتفريط أصبحت تمثل تحديا خطيرا تعكف مراكز القرار البحثي والسياسي والديني على دراسة تجلياته وأسباب نموه وانتشاره. بهذه الطريقة في هذا العصر، فعلماء الشريعة الربانيون الحريصون على صفاء ونقاء ما ينشر عن دين الإسلام في أي مجتمع قلقون من غلو الغالين في دين الله، ويعلمون يقينا أن دين الإسلام متين ويجب أن نوغل فيه برفق حسب توجيه نبي الرحمة والهدى عليه السلام، كما أنهم حزينون أشد الحزن لما يرونه من تفريط وإهمال وعدم غيرة على محارم هذا الدين العظيم وما يمارسه بعض الغاوين هداهم الله ممن يميعون أحكام الدين الحنيف ويستخفون بثوابته وأصوله. وكذا علماء السياسة الباحثون عن تحسين العلاقات ونموها وتطورها بين المجتمعات والحضارات، وعلماء الاقتصاد العاملون على تنمية موارد الأمم وتداول المصالح الدنيوية فيما بينهم، وعلماء الاجتماع كذلك الذين يعملون على تطوير وتنمية المجتمعات ووضع الخطط لذلك. وقد قام البعض بتجربة فيها كثير من التهور والسطحية، فاستخدموا سلاح شراء الذمم ففشلوا، واندفع البعض الآخر لاستخدام التهديد والوعيد فلم ينجحوا، وتهور بعض الحمقى ممن أعمت بصائرهم نشوة القوة والسيطرة فاستخدموا القوة والسلاح والاعتداء والقتل والاحتلال، فكأنما سكبوا الزيت على النار فزاد لهيبها وعم شرها وانتشر شررها. ولو عاد هؤلاء وأمثالهم لعلماء الأمة المعتدلين وعقلائها الغيورين لوجدوا الحل الأمثل والدواء الشافي لديهم، وهو أن يعمل عقلاء العالم ومحبي السلام والخير لشعوب الأرض على رفع الظلم وردع الظالم وإعادة الحقوق المغتصبة واحترام الشعوب وعدم التعالي والتطاول وردع السفهاء عن الإساءة للأنبياء العظام وللأديان والكتب السماوية الصحيحة ونشر العدالة وعدم الكيل بمكيالين. وإننا أيها المشاهدون الكرام في قناة الخليجية قد استشعرنا المسؤولية الملقاة على عواتقنا كعاملين في مجال الإعلام، فساهمنا بهذا البرنامج حتى لا تكون فتنة. تطرقنا فيه لهذا الملف الخطير ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط، واستضفنا أحد الدعاة من العلماء الغيورين على دينهم وعلى أمتهم والمتمنين أن نتمكن من التعاون كأتباع لهذا الدين الإسلامي العظيم مع كل الأمم لإعمار هذا الكون حسب شرع الله، وهو الشيخ الفاضل عدنان بن محمد العرعور. وإن الشيخ ونحن لفي حاجة لآرائكم ومقترحاتكم وحتى لاعتراضاتكم لتصب جهود الجميع في إعلاء كلمة الحق ونشر قيم دين الإسلام الصحيحة ولإصلاح مجتمعاتنا وجمع الكلمة وتقوية اللحمة طاعة لله وإعمارا لأرضه وعلى منهجه القويم صفا واحدا مع علمائنا وولاة أمرنا. فإن أصبنا وأحسننا فما هو إلا توفيق من الله وتسديد، وإن أخطأنا أو زلت ألسنتنا فمنا ومن الشيطان، ونستغفر الله ونسأله جل في علاه أن يوفق الجميع وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعل كيد من كاد لديننا وأمتنا وعلمائنا وولاة أمرنا في نحره، وأن يرفع عن مقدساتنا وبلادنا وإخواننا وأخواتنا كل ظلم وقهر، وإعمانا لما نقوله وما قلناه. فإنني أتمنى على كل ابن من أبنائنا ممن وقع في براثن هذا الفكر التكفيري وزلت به القدم ووقع في خطأ وأراد المساعدة أو التوجيه للتكفير عن خطئه والرجوع عن زلله أن يتصل بفضيلة الشيخ أو يتصل بي شخصيا، وتليفوناتنا لدى الكنترول، أو عن طريق تليفونات القناة وموقعها على الأنترنت الظاهر على الشاشة. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا، وأسعد الله مساءك بكل خير.
حياكم الله وبارك الله فيكم وبالمشاهدين جميعا، وجزاك الله خير الجزاء على هذه الكلمة الموجزة الهادفة الطيبة الصحيحة. سائلين المولى عز وجل أن يسددنا وأن يعيننا وأن ينفع بذلك وأن يتقبل من الجميع. ولا أريد أن أعقب على هذه الكلمة فلا عطر بعد عرس، لكن أريد أن أؤكد على نقطة جميلة قلتها. لا يستقيم هذا البحث ولا يمكن أن نصل إلى الهداية إلا بالإجابة الصحيحة الشاملة الكاملة المقنعة المبنية على الكتاب والسنة للاعتراضات التي هي في أذهان إخواننا من الذين سقطوا في هذا الفكر. ونحن نعلن، وأنا وأنت كل عاقل ومسلم وملتزم بهدي أهل السنة والجماعة، أننا لا نكفرهم ولو أنهم كفروننا، بل نحن نمد يدنا لهم يد العلم والإقناع، لعل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولعلنا أقول للإخوة، لا يستبعد أننا مخطئون، لا يستبعد أننا مخطئون وأن الأمر لبس علينا، فنحن نتمنى منهم الاتصال أو كتابة الرسائل على البريد. وأنا مستغرب جدا عدم كتابة هذه الرسائل، ما دمنا نحن نعلن مد يد المحاورة والمجادلة والتفاهم والمناقشة، فالواجب عليهم إن كانوا يريدون حقا فأن يكتبوا لنا باعتراضاتهم مهما كان هذا الاعتراض. وبكل صراحة يمكن الاتصال من جوال غير معروف، لأنه ربما لا يحبون الاتصال من جوالات معروفة، أو الكتابة في البريد من أي مكان على اعتراضات علمية أو شبه أو إشكالات، لعل الله عز وجل يهدينا وإياهم سواء السبيل.
الله يحفظك
وإياكم.
الحلقة أيها المشاهدون الكرام عنوانها لهذا اليوم الأسباب المباشرة والغير مباشرة لرواج الفكر التكفيري في العصر الحديث. سؤال الحلقة: هل ترى أن انتشار الفكر التكفيري المتطرف ورواجه في الفترة الأخيرة أثر سلبا على مسيرة الدعوة الإسلامية أم لا؟ الإجابة حفظكم الله تكون عبر التواصل بالبريد الاسمس أو على موقع البرنامج nofitna@alkhalijiyya.tv أو عبر جروب البرنامج حتى لا تكون فتنة على الفيسبوك. نبدأ في محاور برنامجنا. أشهد
تفضل.
كنت عرفتنا الله يحفظك في الحلقات السابقة عن أسباب ظهور الفكر التكفيري في التاريخ الإسلامي من بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخروج الخوارج على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
ولكن نريد من فضيلتك في هذه الحلقة توضيح رواج الفكر وانتشاره في هذا العصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هناك خمس صفات للفكر التكفيري أو مميزات أو نشأة. الفكر التكفيري ينمو ثم يحبو، ينمو قليلا كالطفل ثم يحبو ثم يعلو ثم يكبو ثم يخبو ثم يعيد تارة سيرته تارة أخرى، أعيد حتى يعني هذه سنة الله في خلقه في معظم الأفكار المنحرفة، حتى طبعا مع الفارق جدا، مع الفارق خذ الفكر الشيوعي، حبى نمى على كبى خبى، ثم سيعود مرة ثانية فكر آخر، فكر القومية المعارض للإسلام، فكر يحبو ينمو يحبو. فهذا حبى في عهد بدء عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
وكأن هذه الأفكار شيخ عدنان تظل البذرة موجودة.
طبعا لا شك في ذلك. لا أحسنت. فهي ثم نمى في عهد أكثر شيء عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم على علوة بالقتل وتشكيل الجماعات، وكانت احتلوا كثير من البلدان والمال
وتكوين الجماعات والأحزاب.
أيوة طبعا أحزاب. ثم كبى ثم خبى، لكن هذا لم يكن مرة واحدة في أهل السنة والجماعة، في علمائها، في ولاتها، في عامتها، ما زالوا على تلك المسيرة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذه. كيف خبى الفكر التكفيري بكل صراحة فترة كبيرة من الزمن، ونما قبل ما يقارب من 50 سنة تقريبا بدأ هذا الفكر ينمو، ثم حبى إلى أن وصل إلى تشكيل جماعات في كثير من الأقطار، وما زال. لكن أنا في تصوري أنه بدأ الآن بالكبو، لكن حتى لا يعود لابد من المعالجات الأساسية لكل أسباب.
وفي هذا العصر الشيخ عدنان كأنه سموا أنفسهم الجماعات بمسميات حديثة، لكن نربطهم الرابط بالأساس في الجماعات الأساسية.
أنا قلت مرارا وتكرارا، الحمد لله الذي لا يحاسب الله العباد على اتهام بعضهم لبعض وعلى تسمية بعضهم لبعض. الله عز وجل لا يحاسب على التسمية، وإنما يحاسب التسميات التي يحدثها الناس، ولكنه يحاسب على الاعتقاد، ويحاسب على الأعمال، على العبادات، على الأخلاق وما شابه ذلك. وهنا نقطة يجب أن ننبه إليها الجميع، هذه الأسباب لا تعد مبررات، لكن فيروس دخل الجسم وجد الجسم ضعيفا، نمى به وحبى وعلى وطغى، إذن هذا لا مبرر له، يعني ليس هذا مبرر للفيروس، لكنه وجد بيئة مناسبة. أيوة، يعني أي شوف، الفساق من اللصوص إذا وجدوا بيئة، حتى في بعض الأقطار
اندسوا فيها،
تجد البيئة هنا تجد يكثرون هنا يقلون، بسبب أنه وجد بيئة
مناسبة له،
مناسبة أحسن، مناخ ينمو فيه، ينمو. وجد ضعف الصالحين، قوة الفاسدين، تشكيل عصابات إلى غير ذلك. الفكر إذن ليس ذكرنا للأسباب ليس مبررا لهم، لكنها بيئة ساعدت على نمو هذا الفكر.
هي البيئة هذه ساعدت، لكن اللي السبب في خبو هذا الفكر
الآن،
انتشار الدعوة
لا
في أي زمن،
الأسباب في أي زمن السابقة
عندما يخبو نعم. هو على ثم أعاد
كثرة العلماء،
كثرة العلماء
وظهروا، لا يعني وقتئذ قلة العلماء، لكن كان العلماء وكان ولاة الأمور يومئذ منشغلون بأمرين بكل صراحة، أمر بالفتوح وما كانوا يتوقعون هذا، الأمر الثاني حصل هذا الانشغال في بين معاوية وعلي رضي الله عنه نما في تلك البيئة، نعم، بحيث ضعف السلطان
وكانت البيئة خصبة.
أيوة، ضعف السلطان، كثر القيل والقال، انشغل العلماء، انضموا قيل قال، نما هذا الفكر. أما في العصر الحاضر فهناك أسباب مباشرة وغير مباشرة، هناك أسباب رئيسة وأسباب فرعية، هناك أسباب تربوية علمية وحتى نفسية، كلها مجتمعة مع بعض.
ما سمعت اقتصادية يا شيخ؟
ربما تدخل في الأسباب اللي غير مباشرة.
أنت تذكر مباشرة فقط.
سأذكر أنا عموما، لكن هي كنت تدخل في أسباب كبيرة رئيسة، في أسباب فرعية، في أسباب مباشرة، في أسباب غير مباشرة، في أسباب علمية. نفسها هي العلمية تصنف تحت الأسباب المباشرة والرئيسة. يعني الأسباب الرئيسة المباشرة هي التربوية والعلمية، هذه عندي. فقدان التربية في محاضن التربية، فقدان المحاضن التربوية عند كثير من أهل العلم، فقدان كثير من التأصيل العلمي والتطبيق، سنأتي على كل سبب على حدة. السبب الأول، الأسباب العامة الغير مباشرة
والرئيسة،
هي وضع الفساد العام الذي استشرى في الأمة. طبعا الفساد هو نسبي، قد يتفاوت من بلد إلى بلد. ثم لما حصل الفساد في بعض البلاد نما هذا الفكر وحبا، فانتشر إلى البلدان الأخرى. هذا من أكبر الأسباب، ويجب أن لا ننكر ذلك. يعني نحن في مجتمعاتنا يجب أن نعترف بهذا الواقع المؤلم. يعني الفساد لا نقول عما وطم، معاذ الله، ما زال في الأمة خير كبير، لكن انظر إلى شوارعنا وطريقة سيرنا. انظر لو أن حادثا حصل بين اثنين في المرور، طبعا المسألة تتفاوت من بلد إلى بلد. انظر إلى علاقاتنا مع بعضنا في جيراننا، انظر إلى معاناة الإنسان من المراجعة الدوائر الحكومية، انظر إلى الرشاوة التي عمت وطمت. قل هناك إلا أن تمشي معاملة فيها كذا وكذا وكذا. هذا الأمر سمح، جعل هناك ساحة كبيرة لنمو مثل هذا الفكر، سنأتي نحن على تفصيل ذلك. من الأسباب كذلك الرئيسة الغير مباشرة ساعدت على نمو حالة الأمة المتردية أمام أعدائها. يعني ما بيصير نحن نغمض أعيننا أمام أمة من الخليج، من المغرب العربي، من البحر المحيط إلى بحر الصين، مرور بالملايين، أمم بالملايين، يعني دول، وتجد أن دولة لا يزيد عدد سكانها على 4 ملايين، ضعف، يعني تتكبر على العالم الإسلامي،
مليار ونص،
نعم مليار ونص، وتفعل أفاعيل. الناس عندهم نفوش، يعني الناس عندهم نظر، الناس عندهم سمع، الناس عندهم أحاسيس، الناس
عندهم
عزة، الناس عندهم غيرة. هذا وضع مؤلم إلى أبعد الحدود. هذا الوضع المؤلم لوضع الأمة الذل، يعني هذا أصعب سؤال ستسألني عنه. وبعده إذا استطعت أن أتجاوز هذا السؤال هان كل شيء بعده. يعني القضايا العلمية إذا جلس الشباب معنا بإذن الله ستزول في هناك من الحجج من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة والأئمة العظام، بعض الصحابة والأئمة الأربعة رضوان الله على الجميع، يزول. لكن المشكلة في هذا الذي هو في نفس الشاب الذي أحيانا ما استطاع أن يعبر عنه إلا بفكر منحرف. هذه قضية يجب، يعني هزائم متتالية، جيوش مجيشة، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل هذا الشاب؟ وربما أحس أن هذا انعكس على واقعنا في جميع معظم أو في معظم بلاد المسلمين.
وهذه الانقسامات شاهدنا في الأمة حاصلة على المسلمين، الحمد لله، على جميع الكرة الأرضية.
يعني
الانقسامات اللي حصلت بين علماني وبين تيار ديني متطرف، وهذا قابل هذا، الوسطي هذا قليل يا شيخ عدنان.
طبعا لا أشك قليل، أنت رجعتني إلى السبب الأول، لكني أنا ما أحب أفصل لأن المسألة طويلة. نعم، الواقع
الانقسامات الموجودة،
انقسامات الدول يعني حتى تلك الحدود التي وضعت. نعم، ينبغي
كانت مساعدة على
مساعدة على ذلك. يعني هذه الحدود، الأسلاك الشائكة التي وضعت شاكت المسلمين بين في قلوبهم. يعني أنا أضرب لك مثال في عدة بلاد. في بلد من البلدان لما مد الأوغاد في سايسبيك، وتعرف مخطط اللي قسموا فيه البلاد الإسلامية وقطعوها إربا، بدأوا يمدوا الأسلاك الشائكة. من يمدها؟ أعداء الإسلام، يقولوا هنا هذه بلد كذا وهذه بلد كذا وهذه بلد كذا وهذه بلد كذا، ثم شدوا هذه الأسلاك فاخترقت قلوب المسلمين ومرت من أكبادهم. وأضرب لك مثالا، في بلدين مر السلك من نصف البلد القرية
بالنكفة،
فبدأ أصحابها يبكون طوال ليلتهم، وبدأوا يتوسلوا لضباط الفجار الإنجليز والفرنسيين الأوغاد الأنجاز، بدأوا يتوسلون لهم إنه إما تضمونا إلى هذا البلد كلنا أو تضمونا إلى هذا البلد كلنا، من بصير نحن نغض نظرنا عن مثل هذا الواقع المؤلم
كعائلة واحدة، كعائلة واحدة.
إنه يعني نكون نحن في هذا البلد مثلا، نكون شرقاويين غرباويين. نعم، ولا تجعلونا نصنا نقص. كيف سنلتقي بعد ذلك؟ تصور بعض العوائل، بعض العوائل الأب شرقاوي والأولاده ساكنين في الغرب، فصاروا ثم شدتها فما عاد يستطيع إلا بجواز سفر. ثم إذا حصلت مشكلة بين الدولتين، مشكلة سياسية، انعكس. هو هذا أخطر ما يتكلم في الأسباب. وأنت ما
تنعكس،
ما أدري
تنعكس على الشعوب
هذا. انعكست يا أخي، انعكست. طبعا لا أقول هذا فقط على الفكر التكفيري، انعكس على حالة الأمة اليائسة. في الصباح استيقظ الناس، الخطوط الأسلاك الشائكة، وهذا يقول لأبوه كذا، وهذا تقول لأمه، وبنتها في الخط الثاني. حتى الآن لم تحل منذ 50 سنة هذه المشكلة. هذا له أرض، هو طلع شرقاوي، له أرض غرباوية ما يستطيع يزرعها، وذاك له أرض في الشرق ما يستطيع أن يزرعها، وحتى الآن لم تحل هذه المشكلة. أنا ما أدري لما لا تحل، يعني لما لا يجعل مثلا منطقة عريضة شوي، عريضة بين الدولتين، يكون لها نظام معين. لا يجوز نحن أن لا نفكر بمشكلات هؤلاء الناس المأساوية. نبت هذا الناس مع الزمن طبعا، مرة مرتين ثلاثة، هذه من أفكار. خذ مشكلة مسألة حالة الأمة المتردية، انعكس هذه المصروفات الباهظة على الجيوش، أثر هذا على الاقتصاد. لا شك دولة تريد أن تحمي حدودها، تريد دولة أن تفعل
وحيانا
ذلك.
تحمي حدودها من أخ أحيانا،
وأنت يعني أنا لي حدود بعدين ممكن
لا، هذا الواقع يا شادر، هذا
الواقع مؤلم.
لكن لو تجاوزنا الحدود الجغرافية على الأرض وأتينا للتشرذم في الفكر في الأمة الإسلامية بين تيارات فكرية،
طبعا
تيار علماني يرى أن البعد عن الدين والبعد عن العادات والتقاليد والأخلاق هو التطور، هو الحضارة. وفكر آخر قابله متطرف
لا شك في ذلك،
يرى أن كل ما يمت للحضارة وللغرب بصلة فهو يعتبر مخالف للدين.
لكل فعل
ردة فعل،
ردة فعل. يعني هذا التيار، ما بيهمني أنا ما اسمه، علماني أو غير علماني، لما قام التيار الشيوعي والتيارات الأخرى التي رفضت الدين بالكلية سقطت.
نعم،
لا محال، صدقني كلها ستسقط، وسيبقى هذا الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى، الإسلام الذي هو صحيح، المعتدل الصحيح.
نعم،
ونحن حتى لا يفهم أنه في إسلام غالي، لكن فهم الناس نقصد هو الغالي، لكن الإسلام الذي فهمه علماؤنا الفهم الصحيح، وسيبقى يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا، الوقت لا يسع، هذا الإسلام لن يترك بيت وبر ولا مدر، يعني لا بيت في قرية ولا مدينة ولا في نادي إلا ويظهر الله الإسلام عزا يعز به الإسلام، ذلا يذل به الأقل. إذن هناك قادم هذا الإسلام لا يمكن أن يزول، هذا دين، هذا أراده رب العالمين، لكن لا يريد الله عز وجل التطرف فيه ولا يريد التفريط كما قلنا، تفريط إفراط أو تفريط. هؤلاء خرج علينا قوم الآن بعد مسألة الشيوعية التي رفضت الدين، والآن الشيوعية سمحت للدين بعد أن كانت ترى أنه خرافة وما شابه ذلك، خرج علينا قوم الآن لا يردون الدين ردا كليا وينكرون ويكفرون به ولا هم يعملون به، فهم يريدون أن يبعدوه عن الحياة العملية، عن الحياة السياسية، عن الحياة، عن 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 كل شيء، ويبقى هذا الدين محصورا فقط في المسجد. الشيوعيون لا يريدونه ولا في المسجد كان. هذا الأمر طبعا لا يتناسب مع الدين من جهة ومع هذه الشعوب المسلمة
ومع الفطرة، الفطرة في الإنسان، لابد أن يكون الدين يحكم أمور الإنسان. نعم
طبعا هذا الوضع أدى طبعا تنحية شرع الله عز وجل بالكلية، كان له أثر سلبي جدا على العالم الإسلامي كشعوب، وعلى بكل صراحة غضب الله عز وجل هو أنزل دينه ليعمل به،
اختار الله سبحانه وتعالى هذا الدين،
هذا الدين
لصالح من خلق
إلى
فاختاروا الأمر الآخر ففسد أمرهم.
نعم
نعم.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله علم سر الاقتصاد، الله علم سر الشعوب، الله علم سر الرجال، الله علم سر الحكام، السر الذي في نفوسهم يكمن، هذه الأسرار الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي علمها، فهو أنزل تشريعا يتناسب وكافة هذه الطبائع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واللطيف هنا لها معنيان في اللغة، والآية يبدو لي شاملة للمعنيين. اللطيف، اللطيف من اللطف الرأفة والرحمة، واللطيف من معرفة دقائق الأمور، يعني إذا بدك تقول فلان دقيق يعرف دقائق الأمور يوصف، دقائق الأمور يوصف باللغة العربية بلفظ الدقيقة. ألا يعلم من خلق أسرار، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تدعوا التطهير، لا تقولوا يمكن يطهر غير الإسلام أبدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لمن؟ لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هنا الدين بمعنى الطريق، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هنا فكرة شيخ عدنان في الأفكار المنشقة في المجتمعات الإسلامية، فكر مفرط من غير تسمية، ذكرت من غير تسمية،
أنا ما يحب لأنه
وفكر
نعلق بالأعمال
وفكر
نحن،
وفكر غالي في أمر الدين. نعم. وغلى في أمر الدين. الجماعة الوسطية هذا يا شيخ عدنان، مسؤولية من تقويتها وتنميتها وتسليمها المسؤوليات لنشر الدعوة الصحيحة بالوسطية؟
يا
مسؤولية من؟ مسؤولية ولي الأمر؟ مسؤولية العلماء؟
أنا
مسؤولية المجتمعات مطلقة يا شيخ عدنان؟
أنا لا أحب،
ولا خايف يا شيخ عدنان تقول شيء في الأمر؟
والله لست خائفا كثير ولست شجاعا كثير، يعني أسدد
وأطالب. نتحدث عن أمثالك من الوسط، من الوسط.
طيب
العلماء الوسط،
شوف أخي ما قدمناه عن البيئة وانتشار الظلم أنا ما ذكرته الآن، وأيها الإخوة ما كان في اتفاق بيني وبينه سوى أن المحور الأسباب، سوى المحور، لكن هو إعلامي لا يهمه، يطرح الأسئلة المحرجة وبعدين المسؤول عنها المتكلم بها. يا أستاذنا الفاضل، هذا كتبته قبل سنين،
نعم،
وقبل أن ترتب سؤالك والله الذي هو يعني ألهمك ووفقك لأن تنطق وخلق لك، قلت يتمثل هذا الفساد وهذا الظلم في تنحية شرع الله. اثنين، تعمد التضييق على العباد في معايشهم في بعض البلدان. اثنين، طبعا كله مفاز، منع المسلم من حرية التعبد. لك يا جماعة الخير، أنا المتعجب تجد في أوروبا، وإذا ضربنا مثال على أوروبا هانت المسألة، يعني شوية نتخلى من المسؤولية. أنت ترى المرأة رجل، أنا رأيت رجال عورات في بعض البلاد الغير مسلمة، الرجل يمشي عاريا تماما تماما، يعني تتقذر نفسك من هذا المنظر. أنا رأيت هذا مرة مرتين
كالحيوان،
أبدا أبدا أبدا. وبعضهم حتى الكفار كانوا يغضون طرفهم، كان منظرا قبيحا،
لأن الحيوان طبيعي أنك تراها.
أي نعم، ما في، لكن كان منظر قبيح. نعم. وما أحد اعترض، وأتصور الشرطة لا تستطيع ذلك لأن هذا حرية. ثم المرأة إذا غطت وجهها صارت جريمة، يعني بدأ الشباب يتكلمون في أنفسهم كيف يكون هذا. لو تكلمت حاجة عن اليهود، لا 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 لا، صارت محرقة كبيرة، مش 6 ملايين، يقولون 60 مليون، 600 مليون، أبدا، حتى لا أخذ أني ضد السامية. فإذا تكلم عن قضية واحدة حتى لو كان أوروبي سيق إلى السجود، تكلم عن اليهود يا للثبور وعزائم الأمور. ثم لو أنه تكلم عن مسألة الحجاب، لقالوا هذه ليست حرية، أن تتكلم عن اليهود ليست حرية، تتكلم عن سيد الخلق، يتكلمون بالاستهزاء بالكذب بالافتراء، هذه حرية؟ لا، هذه حرية. أنت تتهم تكذب أمرا غير صحيح أصلا، أنت تقع في السجن 15 سنة، وناس حكموا 15 سنة لأنهم ذكروا مسألة المحرقة، نفوها أو أثبتوها أو قللوا العدد، قللوا العدد. طيب أين الميزان؟ أنتم الأوروبيون الغربيون الذين تدعون الحرية، شتم نبي حرية، خبر صدقه أو تكذبه ليس حرية، تقاتل هنا. من المسلم من حرية؟
هذه النقطة يا شيخ، في المنظمات الدولية التي تدعي في الحقيقة أنها تنظم حياة البشر على الكرة الأرضية، هي من يكيل بمكيالين هذا الشكل؟
لا لا، مو صحيح بمكيالين، تكيل بعشر مكاييل وأصحاب هوى، حقوق الإنسان في أبو غريب تسكت عنها، حقوق الإنسان في غنتنامو تسكت عنها، وطئ المصحف يسكتون عنه، يذبح الناس. أنا رأيت صورة قبل أيام، والله العظيم وددت أني لم أراها، قطعة من فيديو، كتف رجل من المسلمين وأطلق عليه الكلب، أحدنا بقوته وبيده عصا يخاف من الكلب.
نعم.
وهو رجل، والله لو كان 30 أو 20 سنة يخاف من الكلب ومعه عصا.
سبع.
تصور كتفوه وجاء الكلب يدهشه. هذه ما في حقوق للإنسان، لا أحد يستطيع أن يتكلم، يؤتى في غنتنامو، فعلوا ما فعلوا في أبو غريب، في أم غريب، في غيرها من البلدان، فعلوا ما فعلوا، لم يستطع أحد أن يتكلم أنا حقوق إنسان أو غيره.
لكن لو أسر شخص منهم في حرب قائمة،
تحركت منظمات الله. أحمد شوقي عندما هب الشعب المصري الأبي لتحرير بلاده من نيل الاستعمار، قال: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر. قتل ملعون خبيث مظلم جاء، ايش اتى به من بريطانيا لمصر الحبيبة؟ ايش اتى به؟ اتى للظلم والطغيان، قتلوه في الغابة او مات تحت ضربة شمس، اتهموا احد الفلاحين ففعلوا الافاعيل بالمصريين، بينما لاحظ فعلوا ما فعلوا بالمصريين وفي كل بلاد المسلمين بالمسلمين. وهذه
مسألة فيها نظر
حقيقة. هذا البيت الشعر جميل جدا، وحقيقة أنه موفق. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن قضية قضية تحتاج إلى دراسة. أما قتل المسلمين، أما قتل واحد منهم قضية. لو أن كلبا من كلابهم، الكلاب العادية الحيوانات، حصل معه مشكلة قاموا وقعدوا، وأما المسلمون فعندهم أخس من الكلاب.
وقيمة لها جمعيات اللي برفق بها. نعم. حتى الحيوانات.
بعض الدول الإسلامية، اللهم استر يا رب.
لا تفضل يا سعد، لا تفضل.
منع التدريس الدين، يكون عندهم علم أن الدين فطرة لابد أن نطلب هذا الدين، لابد أن يطلب. فلما منع من المدارس والمساجد انتشر في الأقضية، فانتشر معه الفكر التكفيري. نعم. انتهت قضية، وقلت هذا هنا أو في قناة أخرى.
والشباب اللي علموا ودرسوا في المدارس بضعف في أصول دينهم،
صح،
كانوا يعني يصطادوا بسهولة من قبل أصحاب الفكر، لأنه ليس لديه أي أصل.
ما عنده تأصيل.
ما عنده تأصيل.
تأصيل في القضية. هو منع لما قامت روسيا في الحرب بينهم وبين هتلر ألمانيا. حرق كانت الكنائس والمساجد مغلقة تماما، وجعلت مزارب للحيوانات. وعندما كان الجيش الروسي يتحرك نحو هتلر وهم ذاهبون إلى المعركة، رأى الجنود كنيسة مقفلة بالجنازير السلاسل، فهرب الجنود ليلا إلى الكنيسة وبدأوا يتمسحون، لاحظ، يتمسحون بأبوابها وبسلاسلها وجدرانها. جنود الروس الذين تربوا على الشيوعية. الذي لفت نظر الضباط إن هؤلاء ولدوا في الشيوعية، لا يعرفوا لا عن مسيح لا عن محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام المسيح الجميع، ما يعرفوا شيئا. بدأوا يفكرون ما الذي جعل هؤلاء يتمسحون وهم لا يعرفون شيئا عن الدين،
ويتجهوا الكنيسة.
أيوة، تبين أن هذه فطرة، أحس أنهم في
دار عبادة. إيماني.
أيوة، هدى دار عبادة،
دار عبادة. نعم.
الإيمان مفطور، يعني مهما حاولوا كبته فلا بد أن يقوم الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قالت عائشة: إني كنت لأظن يا رسول الله أنه غار. قال: لا يا بنت صديق، لا يترك الله بيت وبر، إلى آخر حديث التثيرة. نعم. حتى لا نأخذ الوقت. هذا التدين الذي منع لو أصل في المدارس. نعم. وسمح للمعتدلين بأن هذا هو الدين،
أن يربوا الجيل عليه.
عليه لأنا أتصور بل أعتقد جازما إذا لم يستطيعوا أن يقضوا على الفكر كله يستطيعون أن يخبوه. يا سيدي، هل تعلم هذا السر؟
نعم. الكاميرا ما تشوف.
ما بتشوف. أي طبعا ما بتشوف في هذا الزمان. هل تعلم أن المعتدلين يقومون لله عز وجل بحرب الغلو بالتكفير أكثر من كثير من مؤسسات الدولة؟ ليه؟ لأنه هو وجب عليه كمسلم من أهل السنة والجماعة معتدل، يرى أن هذا الفكر
وجب عليه أن ينشر دين الإسلام. أيوة. على الوجه الصحيح.
على الوجه الصحيح.
وهذا هو الوجه الصحيح.
أيوة. فأدى هذه المناظرات إلى بينهم بدون أي دافع، يعني ليس لهم هناك دافع لا من حكومة ولا من غيره. يعني بعضهم اعتقل ويسألوا: أنت ليش تدافع؟ يعني ليش أنت تحارب الفكر التكفيري؟ يقولون: أن الله عز وجل أمرني بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني، لأن هؤلاء خوارج. نظرهم ابن عباس، أنا قدوتي ابن عباس، ابن عمر، علي بن أبي طالب، عثمان، هؤلاء يكونوا وبال علينا وعلى الدولة وعلى الحكم وعلى الجميع
وعلى انتشار الدعوة.
أيوة. فما قام. كمان أقول سر آخر، رب عالم حكيم بس شوي خطير، معلش، يؤثر أكثر من 100 ضابط أمن. قال لي يؤثر أكثر. لما إلا أن يكون يعني ضابط الأمن عنده ثقافة عالية يستطيع أن يعالج هذا الفكر
ولدي عقيدة صحيحة مؤصلة كذلك.
نعم. يعرف نعم. العالم الحكيم الحكيم الرفيق الأب له تأثير أكثر من كثير. ليه؟ لأنه هذا الفكر كما سنتكلم عليه كيف يعني
بس كيفية. أنا يا شيخ عدنان عندما ذكرت بعض يعني رجال الأمن يعني الثقافة القليلة في الدين أحيانا هناك يعني عدة مقاربات ثقافية وسياسية وأمنية مع الشباب كلها فشلت. وأنت الآن تذكر أن العالم الوسطي اللي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد هذا الفكر عن المجتمعات الإسلامية بعيد عن ولي الأمر وعن أي ضابط أمن.
أنا أخبرني ناس لقيتهم خرجوا يعني أنا والله نصحت أني لا أدخل في هذا الموضوع.
لا احنا نتكلم عن مسألة طيب مهمة يا شيخ عدنان. عندما تحدث عن رجل الأمن، رجل الأمن ماذا يقصد؟
خذني بلطفك، خذني بلطفك.
بس سؤالي رجل الأمن ماذا يقصد؟
عهدي بك لطيف.
نعم لا تفضل. لأن المنطقة هذه ترى يعني مربط فرس يا شيخ عدنان.
طيب. خرج من السجن اثنان.
نعم.
ولو شئت أن أذكر أسماءهم لذكرت.
لا من غير أسماء.
دون أسماء.
ما يخالف نعم.
أحدهم لم يكن تكفيريا ودخل السجن والثاني كان تكفيريا ودخل السجن. واحد غير تكفيري عليه شبهة.
نعم.
واحد تكفيري. التكفيري خرج من السجن غير تكفيري. والغير تكفيري خرج من السجن تكفيري.
سبحان الله.
كيف؟ التكفيري وفقه الله بضابط أمن قال لي ما لطمني ولا ضربني ولا فعل بي شيئا. قال لي جلس يحاورني وإذا بضابط الأمن على درجة من الدين والكذا ويقول له ليش تكفرني أنا؟ يقول له ضابط الأمن ليش تكفرني؟ ولما حانت الصلاة قام ضابط الأمن صلى وأثر في نفسية هذا الرجل عالجه وقال له شوف أنت تأخذ عنك عهد أنك لا تصاحب هؤلاء الناس لأنه ضابط الأمن عاقل وحكيم حس أن الرجل فكر التكفيري ما كان عنه خبث كان عن البيئة التي عاشها. اللي أخذ اللي غير تكفيري أخذ بالشبهة عذب. سمع ضباط الأمن يقولون كلاما لطيفا وظريفا ولا أستطيع أن أذكره.
قسوا عليه كثيرا
غير يعني ألفاظ حتى ناحية دينية.
نعم صح.
يعني كانوا يشتموا الخالق يشتموا محمد يشتموا صلى الله عليه وسلم. هذاك الرجل كان شمعان من الجماعة الفكر التكفيري لكن ما صار تكفيريا.
ما كان يصدق ما كان يتصور.
أيوة. فلما دخل وراء هؤلاء يفعلون يشتمون الله يشتمون الرسول وعذب جاء التعذيب كبيئة جاء هذا التصرف. انظر إلى هذين ضابط أمن. أنا أعلم بعض الناس والله العظيم يدعون لضباط الأمن في سجودهم أن يكونوا في الفردوس الأعلى وفي ناس طرف آخر لا إيه والله يقول هو سبب هدايتي وآخرون حقيقة كانوا سبب. المهم أرجو أن لا تزيد يعني مثلا يسمح مثال أنا لا بدنا نتكلم جريدة قناة تنشر أمرا مخالفا للدين.
نعم.
طيب نحن نقول هذه حرية رأي تمنع الرد على هذه المناظرة أو هذه المحاضرة أو هذه الندوة
لماذا؟
أو هذا المقال في الجريدة
لماذا؟
ما هذا لا أستطيع تقول لي لماذا هذا بقى أنت
لا
جو.
أنت تتساءل الآن لماذا
لماذا يعني يكتب الرجل كتب أحدهم في إحدى الصحف والمقال عندي.
اسمح لنا أخذ اتصال يا شيخ عدنان عشان ما تبدأ في المقال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي
سلطان. كيف الحال يا أخي؟
بخير الله يحفظك. تفضل.
معك سلطان الشريف من جدة يا حبيب.
تفضل الله يحفظك والنعم.
الله يسلمك. أنا الحقيقة عندي مداخلة بسيطة للشيخ العرور.
معك يسمع.
تفضل.
إيه بس ما أشوف صورته على الشاشة.
يسمعك يا شيخ.
إيه الله يسلمك. كيف حالك يا شيخ عدنان؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم وبكل شريف.
الله يعزك. أحب أبشرك إحنا آل البيت من الحجاز، أنا أكلمك من جدة، أكثر من اللي موجودين في العراق دول الدجالين، الدجالين منهم ما نقول كلهم إن شاء الله، لأنهم فيهم عقلاء وفيهم كذا و...
أنا لا أدري أنت أو غيرك اتصل على إحدى القنوات قال كلاما ما زال مسجل في قلبي ودماغي وحاسبي.
الله يسلمك، لكن أنا ولقطع حديثك أبغى أشوفك في جدة، بس متى تجينا في جدة أنا أبغى أشوفك.
بس لا بأس إن شاء الله
سيأتي إن شاء الله قريبا. طيب بإذن
قريبا إن شاء الله. طيب
المداخلة حقتي، أنا الأمس حاولت أتصل، التليفون كان مشغول في برنامج اللي في القناة
فقط. إذا في أخ سلطان إذا عندك في الموضوع الحلقة الليلة
رحم الله. أي نعم
رحم الله إذا كنت يا أستاذ سلطان
يعني على موضوع التكفير وما التكفير.
نعم تفضل يا أخ سلطان.
فيعني إحنا الآن القنوات كثرت زي ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، القنوات الفضائية وأكثر قنوات يعني تثير الفكر هذا، أنا أشوفها وجهة نظر يعني إني أشوف يعني بصراحة قنوات الأشياء وخاصة من العراق والأنوار ومن القنوات هذه الشيء يعني ما يدخل الدماغ. فأنا بقول للشيخ يعني الشيخ كان يطلب مناظرة مناظرة مناظرة، الأسئلة انعرفت، حتى إحنا صرنا مناظرين على فكرة، يعني إحنا ممكن نناظر عنك.
ثقافة طيبة، ثقافة طيبة.
فأنت يا رجل الحقيقة أقمت الحجة كاملة عليهم جزاك الله خير، فما ابغى الشيخ يعني بكل قناه يطلب المناظره منهم، لانه هم ما خلاص هم ما حيجوا، هم عرفوا الاجابه.
لحظه ذكرتني
انا يعني حبيت اسلم على الشيخ واسمع صوته الحقيقه
يا
مباشره
سلطان.
والله يقويكم ويكثر من امثالكم، والبرامج هذه تشكر عليها قناه الخليجيه والقنوات الاخرى يعني.
يا استاذ سلطان
اي نعم
ذكرتني، اظنك برجل تعرفه سعود
اللي هو
أبو سلطان، سعود أبو سلطان الحارشي الشريف جعل الله مأواه الجنة، أبو فهد. والله هؤلاء من خيرة الناس، وأقول بكل صراحة ذهب إلى ربه من خير من عمل في ميدان الأمن بحكمة بالغة لمحاربة هذا الفكر جعل الله مأواه الجنة.
جزاك الله خير، شكرا أخ سلطان. شكرا. كنا نتحدث الشيخ عدنان عن المقاربات الفكرية و...
مقال نشر يقولون لا يعدو الله أن يكون معبودا كالمعبودات الأخرى، لا يعدو أن يكون معبودا للمعبودات الأخرى، فالذي يعبد صنما أو يعبد ربا هؤلاء كلهم سواء، يعني مقال يتجب. طيب هذا أمر فرض علينا بحرية الإعلامية، كتب واحد مقال منتهى اللطف والحكمة والأدلة العقلية منع نشر المقال.
طيب مع أن الصحافة من قانونها طيب له حرية
أين الحرية الرد. طيب الأمر الثاني، نحن نجد هناك نشاطات معادية للإسلام، طيب هذا واقع بسبب ما يقال الحرية، لماذا لا تسمحون بنشاطات دينية مقابل هذا النشاط على الأقل حتى يكون هناك في اعتدال؟ هذا الأمر ولد بكل صراحة، نحن مناصحون، ولم يبق بيننا وبين القبر إلا قضاء الله عز وجل، لم يبق بيننا إلا قضاء الله وقدر، نحن ناصحون للجميع. المفروض في الحقيقة أن يكون هناك الاعتدال، الاعتدال. فإن كان مفروضا علينا، كان مفروضا علينا أن نجعل هذه النشاطات اللادينية، طيب من باب الحرية اجعلوا هناك نشاطات دينية،
دينية وللمعتدلين. يا شيخ عدنان لو فسح المجال للمعتدلين من الدعاء لأفادوا المجتمعات.
إن التدين في حد ذاته، أقول في هذه موسوعة التكفير، إن التدين في حد ذاته، خطوة من سنين قبل أن أحلم أن يكون هذا في قناعة، إن التدين ليس شذوذا إطلاقا، إنما الشذوذ هو إما التطرف وإما محاربة الدين. أما التدين الخلوق المؤدب اللي
المتناسب مع فطرة الإنسان هذا الشيء أمر طبيعي.
نعم، فهذه الأمور أمام الناس عند الشاب عندما يرى السماح في بمثل تلك الأمور وبمنعه يصبح عنده كبت.
نعم
يا حبيبي، هذا الطاقة، أنا استمع معي بعض الأوروبيين الكبار الراسمين للاستراتيجية. قالوا لي نحن لن نغلق المساجد المعتدلة أبدا. قلت له لما؟ قال لأننا نشعر أن ما جاءنا من المساجد المعتدلة إلا كل خير.
كل خير نعم. نعم.
لهم لا ما رأينا واحد ممن يعتاد المساجد في السجون يهرب المخدرات.
نعم.
وحتى قالوا لي التكفيريون لا وجود لهم بالمساجد. التكفيريون كانوا معظمهم لا يصلي لا يصلي وراء نعم. وراء المعتدل
وراء من كفر.
نعم. التعذيب قبل 50 سنة
نعم.
حتى تبرأ ذمتنا ما حد نعم. يحاسبنا.
أنت قلت ستحرق المستندات بعد 30 سنة.
بل أنا بقول قبل 50 سنة. التعذيب الذي حصل في بعض السجون على سطح القمر كان لا يطاق وكان سببا رئيسا في انتشار التكفير، لأن بدت بوادر التكفير أو الخروج على الحكام قبل 50 سنة.
وأنا كنت صغير لا أعاتب يعني.
فخمسين سنة بدأ هذا الفكر الخروج على الحكام، بداية الفكر التكفيري، شدة التعذيب التي لا تطاق ولا أريد أن أذكر شيئا منها
زادت من
الله. بدأوا في السجون يفكرون بقضية التكفير. في السجون بدأوا يفكرون
المسجونين أو
المسجونون بدأوا يفكرون، وبدأ نبع مع وصول بعض الكتب وقراءة بعض الكتب التي كان تكفر فيها المجتمعات وما شابه ذلك، بيئة قاسية، بيئة ظالمة مظلمة من هنا بدأ ينتشر. ظن بعضهم أن بالعصا ينتهي التكفير، وأنا أقول لهم وهي عبارة سطرتها قبل 20-30 سنة، إن التعذيب أنادي الجميع، نداء الله، نداء الدين، نداء الأخوة الإسلامية، إن التعذيب لا يعالج فكرا وإنما يولد حقدا ورغبة في الانتقام. إن مثل الذين عذبوا قبل 50 سنة كتلك القربة فيها غاز، فيها نار،
نعم،
فيها زيت، فيها ضربت فانفجرت فصار شرارها هنا وهناك. إن التعذيب لا يقضي، لا يعالج فكرا.
كأنك يا شيخ عدنان تقول أن التطرف لا يقضى عليه بالتطرف.
أبدا لا يقضى. هذا خطأ تمت المعالجة به قبل 50 سنة، وأنا أحس أن كثير اليوم من الدول بدأت تعي هذه القضية، يعني تعي وعيا جيدا المسؤولين عن هذه القضية، تعي أن هذه القضية لا تحل.
لكن الواقع الاجتماعي يا شيخ عدنان يقول لابد هناك في حتى تستقيم أمور الخلق في أي مجتمع أن يكون هناك تنظيم، هناك منظم لشؤون الأمة في أي مجتمع. العلاقة بين الحاكم والمحكوم وضبط هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم عندما تختل الميزان شعدنا اللي نوزن به، لأنه هذا تطرف، من عذب في السجون تطرف وغلى،
نعم،
ومن كفر غلى.
لا 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 نشك في ذلك.
أن فالعلاقة كيف تضبط شعدنا بين الحاكم والمحكوم، لأنه لابد من آمر نهي في المجتمع.
أنا أفتح وأنت تتكلم،
نعم،
أفتح على السبب الجديد الذي أريد أن أقرأ.
كأني أسبقك على
فإذا بي
الحمد لله هذا متواصلين في الأفكار
الحمد والله هذا توفيق من الله. أقول الفجوة بين الحكام والعلماء والمعتدلين والشباب،
هذا مربط الفرس،
هذه الفجوة الفراغ،
نعم،
أنشأ جيلا ترعرع الفكر التكفيري فيه. وضربت مثال سابق كقضية الجنس تماما، عندما تكون هناك بيئة ويكون هناك غفلة من الأبوين وغفلة من المدرسين، وهناك بيئة فاسدة في مدرسة في حي، يبدأ الشاب يسترق السمعة، يبدأ يحدث يكون بريء، يكون غاية في البراءة
في سن معينة يبدأ
فلما لم يجد ما يشفي غليله يضطر إلى أن يشتري من يسترق السمع في السوق السوداء.
لما رأى الشباب هذا الواقع المؤمن المؤلم الشديد القاسي ووجدت هذه الفجوة، كأن الشاب حس بشيء من الحرية، أنه عندما هذا بقى التحليل النفسي وأسباب نفسية، عندما اعتقد بالتكفير وأنه سيتحرك بعد التكفير إلى التطهير والتفجير، عفوا أخطأ، التكفير فالتفجير فالتطهير، سيطهر هذا المجتمع من هؤلاء الناس، ثم بعد ذلك لاحظ ثم بعد ذلك سيتزوج بسهولة، سيتزوج بسهولة، سيكثر المال عنده، سيزيل الطواغيت الظلمة، سيوزع المال بالعدل، إذا هو سيتزوج سيفعل كذا، ثم حسن ما حصل
وإن فجر نفسه هو سيحصل على الحور العين.
أيوه سيكون، فهو بين إحدى الحسنيين، إما يطهر هذه الأرض لأول مرة في حياتي أقول هذه المعادلة، كنت أقول أول التكفير بريد التفجير، لكن في مخيلة الشاب الذي لقن أنه تفجير عفوا تكفير فتفجير فتطهير، وما عندي كلمة سجع أقول، فعيش بقى بأمان وحيكون هو سيد نفسه، ثم حصل ما حصل، فساد كما قلت النار اشتعالا. يا سيدي، هل أسأل نفسي عملية التكفير هي كانت من الشباب عملية هروب من المجتمع أم عملية إصلاح لهذا المجتمع؟ ما عندي جواب. يعني هم كان في نفوسهم، هل هي عملية لمعالجة هذا المجتمع لهذا المجتمع أم عملية هروب لهذا المجتمع؟ لأنه عنده تضحية بالغة،
أغلى ما يملك روحه،
أيوة، ضحى بروحه، فهو يضحي بها، وسنأتي يعني بعضهم
كأنه في نية الإصلاح يا شهادنا، كان في نية الإصلاح أساسا،
ولولا
لكنه هرب من واقع أليم في مجتمعه ومن ناحية نفسية لديه، فهرب إلى الجحيم.
طبعا هو يريد الآن أن يحرر نفسه من قيود هذه المجتمع الظالمي، عندما اعتقد هذا الفكر أحس بشيء من التحرر، وسهلت له البيئات، مثلا بيئة بشاور، بيئة أفغانستان، البيئات هذه بيئة الجبال، بيئة المغارات، الفتنة العظيمة التي حصلت في الجزائر، مصر، شورت في كل بلد،
والشاب وقع بين هذا زي ما يقول العظمة وبين الاضطهاد.
أيوة،
يريد أن يكون رجل عظيم، رجل مؤمن، رجل مجاهد،
هذا صحيح. هنا أقول سبحان الله في مسألة الفجوة، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقي وأفسدي، أنا غيرت البيت وأفسدي ما شئت أن تفسدي، يا أصفري ما شئت. إذن بيئة صالحة لهذا النبوء، كان في غفلة كبيرة كما قلت، هذه ما زالت هذه الفجوة تحتاج إلى معالجة، يعني تحتاج إلى صادقين من كافة الاتجاهات والمؤسسات لمعالجة هذه القضية، وإلا كلما ضرب الفكر في جهة سينمو في جهة أخرى، كلما ضغط هنا سينمو في الجهة الأخرى.
لكن تعتقد يا شيخ عدنان كأن المرضى بهذا الفكر كثر، مستشفياتنا والأسرة فيها قليلة؟
لا شك في ذلك، لا شك، ما في المعالجة قليلة جدا،
تحتاج إلى العلماء في تضحيات كبيرة
نادرة جدا. يعني مشكلة، أنا عندما كنت أدعو العلماء ليساعدونني، يعني أنا لو كنت ضابط أمن لأتهم واحد اسمه عدنان العرعور، أنا سأتهمه، لماذا هو يذهب إلى الجبال وهنا وهنا؟ لأني استشعرت أن هذا الفكر سيكون من ورائه قامة ومصيبة كبيرة في العالم الإسلامي، فاستحثيت الأخوان، استحثيت كلام كل فقلت هنا، فصب هذه بيئة خالية، هناك بطانة نسأل الله لها الهداية، هي صبت النار، صبت الزيت على النار، هناك بطانة ما كانت تنصح ولاة الأمور، يعني ما تنصحهم بالطريقة المثلى لمعالجة هذا. إتماما لهذه الأسباب، عندنا سبب مهم جدا أنا عنونت عليه الكيد الخفي والمكر القوي.
ممن؟
إما هناك احتمالان من باب الأمانة لتحليل الأحداث الجارية، إما أن أعداء الإسلام رأوا في إنعاش الفكر التكفيري أو إيجاده مرتان تجديده نظرا لدراستهم لتاريخنا، فوجدوا أن من أضعف المراحل التي كانت في عهد الأولين هو عهد علي بن أبي طالب وصدامه مع معاوية رضي الله عنهما،
ووجود هذه الجماعة،
وجود الجماعة، الصدام، التفرق. يعني إذن ضعف الأمة له أسباب كثيرة، لكن من أعظم شيء التمزق والتنحر ووجود هذه الأفكار. فرأوا فأنبتوا عندنا نابتة دعت هذا الفكر، دربوا ودعت هذا الفكر، وأنا وقفت على بعضهم شخصيا،
استجروا التاريخ.
أيوه، وقفتهم يدعون، أنت منين قادم؟ هو قادم من بلد أوروبي. طيب أنت من أين أهلك؟ وين درست أنت الفكر التكفيري؟ هو كان لا يحسن النطق باللغة العربية. لو كان يحسن النطق باللغة العربية لقلت جاء بهذا الفكر من هنا أو هناك من الكتب، لكن هو كان لا يحسن النطق باللغة العربية. هو قال أنا من بلد مغربي. طيب أنت منين جاءك الفكر هذا الجميل؟ أنا أقول له فكر جيد وأنا سأتبعك، أريد أرى ما وراءه. قال أنا عشت في دولة أوروبية في بلد تسمى باريس. قال لي أنا عشت هناك واقتنعت بهذا الفكر وجاء من هناك إلى بعض الدول العربية ليبث هذا الفكر. فهناك ليست هذه القصة قصتين، أنا عندي مئات القصص،
نعم،
وعندي مئات الأشخاص. إما أن الأعداء بثوا هذا الفكر في هذه البيئة،
والسبب هو رصدهم لتاريخنا يا شهد،
طبعا
ورأوا أضعف زمن عندما ينتشر هذا الفكر.
أحسنت،
هو يوقف انتشار الدعوة.
أيوه، يوقف الدعوة، يحصل بلبلة في الاقتصاد، تتأخر الدول،
يضعف الأمة،
تنشغل الدول ببعض، تنشغل الدول. يعني تصور الفتنة التي حصلت في بعض البلدان، أشغلت الأمن، أشغلت الجيش، أشغلت الحكومة، أشغلت، حصل فتنة كبيرة جدا. كان هذا الوقت يمكن أن يعني يشتغل في
تطوير
في الاقتصاد في غير ذلك. إما أن بداية هذا الفكر أحدثه أولئك الأعداء، هذا احتمال، وإما لما رأوه نبت غذوه ورعرعوه وأنعشوه،
أهدي إليهم هدية.
أي يعني رأوا هذا الفكر فتنبهوا إنه هذا الفكر يساعدهم. كثير من الذين لقيتهم و يعني كانوا هنا وهناك، حسيت أنه يقولون جاءنا رجل بث فينا هذا الفكر، فكنت أقول منين تلقيت هذا الفكر؟ نحن أصحاب الحق، أصحاب الاعتدال، نحن أهل السنة والجماعة، تلقينا هذا الفكر كابر عن كابر، تلقيناه كابرا عفوا عن كابر، أنتم منين تلقيتوه؟ فيقولون جاءنا رجل قصير الثياب، ولا أعني أنه هذه ليست سنة، لا، يعني صفته في محروق الجبهة، طويل اللحية، متواضع، دعانا
يتصب مظهر الصالحين. أيوة،
دعانا إلى هذا. طيب أنتم تعرفوا اسمه منين جاء؟ طيب كيف تركتم العلماء؟ لكن في تلك الفجوة استطاع هذا الرجل أن
يتوغل.
أنت سألتني على العلاج،
نعم،
يعني لا يمكن لمثلي وحدي أن يقوم بالعلاج. أنا قلت مرارا وتكرارا للعلماء وللأمراء لا بد من التواضع. يعني في بعض البلدان ما شاء الله تجد الأمير يفتح بابه بعد العصر، بعد الظهر كانت عادة، بعد المغرب بعض الوزراء يجلس بعد المغرب يتلقى الناس، بعد الظهر معروفة هذه العادة كما تعلم في المملكة، يفتحون الباب، يأتي أي ضعيف، أي صغير، أي كبير، يشكو، يقول نعم، لا، كذا. هذه يجب أن تكون هي صلة بين الراعي وبين الرعية. إذا فقد هذا الحبل أمسكه الطرف الآخر، أمسكه الطرف الآخر.
لكن كأنك يا شيخ عدنان تذكر أن هناك طبيب واحد في مستشفى مكون من 500 سرير، هل يستطيع يعالج جميع المرضى؟
أبدا.
الحاجة كأنها في مستشفياتنا في مجتمعاتنا إلى طبيب القلب، طبيب الباطنة، إلى الجراح، إلى طبيب العيون، إلى، ولا تكون على منهج واحد فقط، الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والداعية، الجميع عليهم مسؤولية.
أنا لا أريد أن أسهب في الموضوع لأنه أمامي زخم كبير من المعالجة العلمية والتربوية. يعني هذه الأسباب التي ممكن نحن ننصح فقط فيها، لكن هناك معالجة علمية للشبهات التي نشأت في أفكارهم والمعالجة التربوية. شيوخنا الكرام وسادتنا العلماء،
بس أنا قصدي يا شيخ عندما ذكرت المسؤوليات على عالم الاجتماع، عالم السياسة، عالم الاقتصاد، أن الجميع يتحمل مسؤولية وليس الدعاء لوحدهم،
أبرا
كلهم أطباء، والمرض فتك بالأمة، انتشر.
يجب أن تتضافر كافة الجهود، يجب أن تتضافر كافة الجهود، الجهود العلمية من عند العلماء، والإعلامية من عند الإعلاميين المخلصين، ومن قبل الأمراء والمسؤولين هنا وهناك، أن يجتمعوا، أن يخططوا، أن يرتبوا، أن يعالجوا هذه القضايا. لكن أكثر شيء يتحمل ذلك هم العلماء والأمراء، هم يتحملون أكثر شيء.
وهذا ما كنت أريد ذكره في تأصيل المسألة.
أحسن.
من ناحية العلماء.
العلماء.
لكن الآخرون من المتخصصين في الاجتماع وفي الاقتصاد وفي السياسة عليهم دور كبير كذلك.
أنا أحكي لك قصة شاب.
نعم.
ذهب في رحلة علم. ذهب هذا الشاب يرتحل في طلب العلم، عمره 17 سنة. جلس عند شيخ ولا يعرف شيء عن طباعه، كان هذا الشيخ فظا غليظا قاسيا إلى أبعد ما تصور. فألقى هذا الشيخ حديثا وضعفه. الشاب عنده شيء من العلم، قال لهذا الشيخ: هناك أحد العلماء الكبار صححه، فما هي وجهتكم في تضعيفه؟ يعني بيّن لي. وهذا كان الشيخ في قرية، الشيخ كان في قرية. فقال للطالب الذي جاء يطلب العلم عنده ويبات عنده، كان عنده طلبة، قال له، كان الوقت ليلا، قال: أخرج من البيت. قال: أنا ما زدت أن سألتك، دلني السبب ضعف هذا الحديث. قال: أخرج من البيت. قال: قرية لا أعرف فيها أحد، ولا يوجد فيها مواصلات، الحادث قبل 40 سنة 50 سنة،
وعامل حساباته أنه يبات عنده،
يبات عنده، ولا يوجد لا بالليل ولا بالنهار يوجد سيارة واحدة تنزل الصباح وترجع المساء إلى المدينة، ولا يوجد لا فنادق، المدن كان تقريبا ما فيها فنادق. قال: لا بد تخرج. الرجل الولد شاب ما خرج، لأنه لا يستطيع أن يمشي في الشارع، يخاف من الكلب، هو ابن مدينة. قال: لا بد أن تخرج. توسل الصغير وتوسل الكبير وتوسل الناس بالشيخ أن يخرج، أن لا يخرج هذا الشاب. قالوا له: هذه الليلة ينام مع الطلبة والصباح يذهب. قال: لا يبات عندي في بيتي، لا يبات في بيتي. صلى المغرب، صلى العشاء.
مجرد سؤال وليس مجرد اعتراف. سؤال مو اعتراف،
لا مو اعتراف، سؤال. يعني بعض الشيوخ، قلة 1 بالـ100 مليون، عندهم صدور ضيقة لا تكاد تتحمل أي سؤال.
هؤلاء قلة؟
قلة الحمد لله. إن شاء الله
الحمد لله. الحمد لله.
يعني كمان أنا أريد أحسب حسب
الحمد لله. الحمد لله قلة.
يعني
أنت
لا.
واحد منهم يا شيخ، ما دام تبشر الحمد لله.
المهم الشاب خرج.
نعم.
الشاب يهيم على وجهه في القرية، يهيم على وجهه بعد العشاء. بعد صلاة العشاء قالوا: لعل الشيخ لا نقلبه بالصلاة، أبى. خرج هذا الشاب، ثم تذكر أنه كان معه يدرس في المدرسة واحد في هذه القرية اسمه كذا، وهو في الإعدادي. ذهب وسأل عنه، وقدر الله وجده، نام تلك الليلة ورجع. سألته أمه: أنت كنت تريد أن تغيب أيام فمن أجل طلب العلم،
لماذا عدت؟
فقال لها: طلبت علما كثيرا. تصور هذا الشاب لو وجد الآن بيئة سيئة على هذه الحالة النفسية فيه،
قال له هذا العالم ضال خبيث، هذا العالم كيت، احنا لازم نقوم ضد العلماء، احنا 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 احنا. قس على هذا كثير من الأحداث. أنا أعلم بعض الناس في بعض البلدان يصلي بعض الصلوات أكثر من نصف ساعة وساعة. أنا بعض الناس أرادوا قال زعموا أنهم يحيون سنة فأنشأوا بدعة وقرأوا بعض السور الطويلة كما هو معروف، الأعراف قرأها في المغرب، ما في تلك الحكمة، الحكمة التي تفهمه أنه لا يجوز إحياء سنة فتخلق بها بدعة، أو عفوا لا لا أخطأ أخطأ، تخلق بها فتنة. أنت تحيي سنة لتخلق بها فتنة، ما في ذلك العلم. بعضهم جلس في بعض المساجد، حكالي قبل أيام، قبل فترة عفوا، جاءوا بجنازة أرادوا أن يصلوا عليها، قالوا حتى يأتي الشيخ. الشيخ يتأخر عن الصلاة ساعة، هو لا يفهم أن وراء هؤلاء أعمال، ولا هم أهل، وراء هم أولاد في المدرسة. يعني لا أتصور كيف عقلية هذا الشيخ.
هذا يخلق فتنة.
جميل، جلس الناس خرجوا من وظائف من وظائفهم الحكومية الأهلية، وراء هم أعمال، أولادهم في المدارس، يريدوا أن يصلوا على قريبهم. فالطلبة منعوا الناس من الصلاة على الميت حتى يأتي شيخهم، وليست هذه مشكلة، يأتي شيخهم ليصلي أحيانا 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو نصف. الصلاة كلها لا ينبغي في أقصى حد أن تتجاوز 15 دقيقة.
نعم،
في أقصى حد
ظروف الناس طبعا.
فأطال هذا الرجل الصلاة، قال لي رجل ترك ما صليت على قريبي، قال لي صليت منفرد ثم خرجت من المسجد. نحن نقول قلة من هؤلاء، لكن هذه التصرفات من العلماء نفرت كثيرا من الناس من دونهم.
أنا لدي المخرج كثيرة. المخرج يتابعني، لا المخرج يقول الوقتك انتهى، لأنه اليوم يعني تمنينا عليهم أن نعطيك المجال أكثر للحديث، لكن المخرج بخل علينا هذه الليلة في الوقت. الشيخ عدنان نتمنى عليك في دقيقة نختصر الـ يعني مجمل ما ذكرت عن الوسطية، العلماء الوسط اللي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بوسطية الدين الإسلامي، احتضانهم، تقويتهم، ترك المجال لهم أكثر في دقيقة حفظك الله.
أول مسألة، يجب أن ننظر إلى الأسباب التي أنعشت فكرة التكفير وأن نعالجها بتجرد وصدق وأمانة. إن هذه الأسباب لا تبرر للتكفيريين أن ينحرفوا عن دينهم، فإذا كان هناك ظلمة فهم كذلك وقعوا في الظلم فسوف يحاسبون على ذلك. المسألة الثالثة، إن من أهم سبل معالجة الفكر التكفيري إعطاء ساحة كبيرة من حرية الدعوة للمعتدلين، فهم يريحون الأمة ويريحون الناس ويريحون أولياء الأمور. لا نحكي شوية،
يريحون أولياء الأمور. نعم صح،
طيب بلاش،
أنا العبء ثقيلة.
يريحونهم في عدم نمو الفكر، نمو الفكر التكفيري. هذه الطائفة محاربتها أنا أعلن صريحا هي محاربة للدين، وهي نوع من الفساد في الأرض، وهي من أكبر أسباب ترك المجال للفكر التكفيري. إنه لا يمكن للدولة مهما قويت أن تجعل ضابط أمن أو أمن في كل مسجد، وإن فعلت فإنه لا يستطيع أن يعيش مع الناس، بينما المعتدل الشيخ الداعية الشاب هو يعيش مع صاحبه، فهو يبث له شكواه وهو الذي يبين له شبهته، فيبدأ الأخ بمعالجتها بعيدا عن الضغط النفسي، بعيدا عن الإكراه، بعيدا بالهدوء. لكن عندما يكون المعتدل هو نفسه
اللي عنده المشكلة.
طيب يا سيدي، هو عنده
إذا كان المعتدل عنده مشكلة كيف تكون؟ صدقني أنا حذرت من بعض العلماء قالوا لي اترك هذا الباب، هذا سيأتيك منه صداع أكثر من صداع ما نستطيع أن نقول. ما أجاني صداع، كاد يجيني شقيقة.
لا لا الحمد لله، ربنا يعافيك ويشفيك إن شاء الله وينفع بك الأمة يا شيخ.
آمين جميعا إن شاء الله.
أيها المشاهدون الكرام، برنامجكم حتى لا تكون فتنة سيكون من الأسبوع القادم بإذن الله كل يوم أربعاء وفي نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لراية الدين بأيدينا ونرقى للعلا حبا لبارينا، سلوا التاريخ يحكي عن حضارتنا تنير